رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 181: لا يجوز أن يستأجر أو يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة. إذا كان الإنسان مجنب لا يجوز أن يستأجر لكنس المسجد، بل الإجارة تصبح فاسدة، نفس الإجارة ما دام أنه عقد الإجارة فاسد، عقد الإجارة فاسد، لأنه المستأجر مجنب لكنس المسجد، فكيف يستأجر شخص لارتكاب المحرم؟ خب ما يصير. مثل من يستأجر لأجل مثلا عمل الخمر يصير؟ لا، الإجارة باطلة. هذه أيضا تستأجر، يستأجر جنب لكنس المسجد، يعني يستأجر لكي يعمل المحرم، لأن لا يجوز للمجنب أن يدخل المسجد إلا عابرا، فلهذا لا يجوز أن يعمل شيء فيه، لا يجوز أن يضع شيء فيه، ولا يستحق الأجرة. ما دام الأجرة باطلة، إجارة باطلة، فهو لا يستحق. نعم، لو كان جاهل مثلا بالحكم أو شيء، فحينئذ له أجرة المثل، مو المسمى للأجرة، لا، كم هذا مثلا يكنس المسجد عادة، تارة مقاولة تارة بالمتر، متر غير مقاولة، المقاولة يضربك فيها ضرب، ها؟ إذا في 50 متر مثلا يحسبوا بالمتر، ما يطلع واجد، لكن خله مقاولة حتى يعرف يضربك. في كل الأعمال، مو مخصوص يعني بالكنس، كل شيء هكذا. حال الجنابة مراد منه، حال الجنابة يعني إذا كان وهو مجنب، إذا كان أستأجره وهو مجنب الإجارة باطلة، إذا استأجرته وهو مو مجنب على أن يكنس المسجد، فراح هو وشنو وأجنب وجاء، خب ما يجوز للدخول، الإجارة تصير صحيحة ولكنه ما يجوز للدخول، هذه حاجة ثانية. ولهذا لا يجوز أن يستأجر الجنب في حال الجنابة. عرفت شلون؟ يعني عقد الإجارة وهو مجنب باطل، إذن يستحق أجرة المثل. هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها ما يدري أنه مجنب أصلا، فحينئذ المفروض عقد الإجارة صحيح، لأنه ما يدري لما قال تكنس المسجد ولك كذا وقال دا قبلت، ما يدري أصلا أن هذا مجنب حتى لا تصح، فإذا الإجارة تصير صحيحة. إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين، ما يجوز ليستأجر واحد منهم، لا ده ولا ده. ليش؟ لأن واحد منهم أكيد جنوب، والعلم الإجمالي يقتضي الاجتناب عن الاثنين. مع الشك في الجنابة، لو واحد شك أنه مجنب لولا شك، ها هل يترتب عليه آثار الجنابة، محرمات الجنابة، دخول المسجد، الصلاة كذا، يجب عليه أن يغتسل؟ شك أنه مجنب أو لا. مثلا جلس من النوم وشك في هناك رطوبة غير، شك فيها أنه أجنب لو ما أجنب، هل يجب عليه الغسل ويحرم عليه دخول المساجد وكذا؟ فلي يقول مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة. نعم لو كان هو مجنب وشك انه اغتسل لو ما اغتسل شنو؟ يستصحب جنابته ويحكم عليه بأنه مجنب. في الفصل الثالث ما منطولها لأنه جاب كم مكروه من مكروهات الجنابة المهمة، يكره للجنوب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء، مكروه لأنه يأكل أو يشرب قبل أن يتوضأ. يتوضأ ولا أقل المضمضة والاستنشاق، إذا ما بيتوضأ فيتمضمض ويستنشق بعدين يأكل، مكروه الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء. 2 يكره قراءة ما زاد على 7 آيات من غير العزائم، أكثر من 7 آيات لا يقرأ ما دام هو جنب، لا يقرأ أكثر من 7 آيات. طيب إذا جت آية مثل آية الكرسي مثلا، شوف 3 آيات صفحة، أو مثلا آية الدين إذا تداينتم بدين هذه صفحة كاملة واجد طويلة، وفي آيات مثل نعطيناك الكوثر 4 آيات 5 آيات وهي في سطر واحد. يقول ما يفرق، يكره قراءة ما زاد على شنو؟ على 7 آيات. يعني ما زاد على الفاتحة مكروه، 7 آيات هي الفاتحة. نقص الثواب يعني وش نقص الثواب؟ يعني ما له ثواب بقراءة، ما له ثواب، اي ما له ثواب اصلا بقراءة هذه، مو معنى له عقاب لا. وهناك لعلها تترتب بعض الامور الاخرى عليه التي لا تصل الى حد الالزام، بل الاحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنوب. مرة حتى بسم الله الرحمن الرحيم لجيبها. ويكره أيضا طبعا ما عدا آيات السجدة، احنا قلنا آيات السجدة شنو؟ لا يجوز بالمرة. ويكره أيضا مس ما عدا الكتاب من المصحف، أما الكتابة كتابة ما يجوز له. نعم الورق اللي ما في كتابة، المكان اللي ما في كتابة مكروه للجنوب، هذا يكره للجنوب أن يحمل المصحف يمسك المصحف. بعد ويكره النوم إذا كان جنوب، مكروه أن ينام وهو على جنابه. وش الخلاص من الكراهة؟ يتوضأ، أو إذا برد كذا وما يقدر يتيمم، أو يتيمم. لكن متى يتيمم؟ مو بعض الناس وش يسوي؟ يقوم يحط على فراشه ويضرب وهذا هو ينام، يفكر الحين ارتفعت الكراهة لأنه تفكر الحين تيمم هو. لا مو هذا التيمم الصحيح. متى يتيمم أصلا؟ تيمم إذا كان هناك عذر عن الوضوء، أما إذا ما عنده عذر عن الوضوء، حمام جنبه في غرفته يقوم يضرب على الفراش، لا هذا ما يرفع الكراهة. أصلا التيمم اللي يرفع الكراهة إذا تعذر الوضوء. أيوة مثلا ما قادر بردان بحيث أنه ما يتحمل كده، يعني بحيث لو أراد يصلي ويش يسوي؟ ويش يسوي إذا أراد يصلي؟ يقول إذا كان ما يقدر على الوضوء يلزم التيمم، هنا يصير التيمم هو رافع للكرام. وأي تيمم؟ قال وإيش قال؟ أضرب على المخدة. شو تضرب على المخدة؟ يعني أرض هي لو من الطريق هي. أصلا حتى لو عندك تراب، حتى لو عندك أرض عندك تراب، ما يصير هذا التيمم ما يرفع الكراهة أصلا، ما دام أنك تقدر على شنو؟ على الوضوء. إذا تقدر على الوضوء قم توضأ. إذا ما قدرت على الوضوء في حينئذ تلتقي إلى التيمم، والتيمم يصير رافع للكراهة. ولا بيروح يقول أنا بروح حين حمام بتوضأ وبالك عني، ولا وش خلنا أغتسل وخلاص مرة واحدة هي بعدين. لا مو مثل الأول يعني يروح يدفي لي ماء. الحمد لله سخانات الدنيا موجودة. طيب اللي عندنا بلي إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل فحينئذ يرتفع الكراهة. انتهينا من هذه. الفصل الرابع واجبات الغسل، منها أولا النية. لابد أن ينوي الغسل، ولذا يا أبو حسين إذا واحد يدخل الحمام يسبح وسبح الطلاع يقول عنه اغتسله، ما اغتسل هذا أصلا. لابد من النية أن ينوي بذلك الغسل، دخل لأجل الغسل. نعم يجي واحد يقول هو نهوي أكيد طالع من داخل الحمام لويش، هو أصلا ما عنده غرض للسباحة ولا شيء، صح؟ راح واغتسل وكل شيء، بعد الغسل قال ما أدري أنا نويت لو ما نويت. إحنا نقول له ويش إلا نويت. لو واحد قال لك ويش تسوي أنت قاعد تغسل رأسك ورقبتك أول، قل بعد اغتسل. بس هو ما استحضر لفظ قول اغتسل للجنابة، وإلا في قلبه داخليا موجود النية هذا ناوي. أما إذا واحد لا أخذ للفوطة والصابون والشامبو وقام يدعش روح هاي لين خلص، هذا اغتسل؟ هذا ما اغتسل أصلا، لا اغتسل عمليا ولا بالنية، لأن ما أحدث غسل، هذا أحدث سباحة مو غسل. الغسل اللي يغسل أولا رأسه ورقبته وبعدين رقبته والجانب الأيمن أو الجانب الأيسر أو البدن كله مثلا، جاي يفصل يعني. ما يخالف ما قرأها ما قرأ النية، ما يخالف، لكن نية في قلبه صح، إنما ما قرأها ما يخالف. إذن النية أول واجب من واجبات الغسل، لابد فيها أن تستديم النية. إيش معنى تستديم؟ يعني لو هو هون قال تدري هون ما نكمل الغسل، ما نكمل الغسل هون زين، يقول عنه هذه انقطعت نيته، حتى لو كان يصبصب الماء فيه، لكن ما دام هو في قلبه قال له هون ما بغتسل، فحينئذ هذا قاطع للنية. إذن لابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل. اثنين، غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق بمسمى التغسيل، مو تمسيح مو مسح. ما يكفي انك تبلل ايدك بالماء وتمسح مسح، لا، لابد تاخذ الماء بكفك مثلا على الاقل، ومثلا تغسل راسك، ودا يجري الماء الى كل الراس حتى لو بكف واحد كافي، مو لازم صب صب صب، مو لازم درام كامل تخلص خزان كامل حتى تغتسل، لا، بريق واحد كافي للغسل كله بريق. وهناك من يغتسل بكاس كاسين فقط يكفي الغسل كله، كاس واحد أيام البرد، ويا الله يا الله ولا عندك إلا هالماء الكاس، عندك ماء بس كله بارد، وش تسوي؟ ما لك إلا تصب لك في كاس، تمسكه بكفك شوي تخليه يبرد بعد على يدك مري يدفى شوي، وتكت على رأسك ووجهك وعواينك وأداينك ورقبتك هذا غسلت خاص، شو شبغ لها هي؟ وتعالي خذ الكف الثاني إلى صدرك وبطنك ورجولك وبعدين ظهرك وإيدك وبعدين أيضا الجانب الثاني طبعا مع العورة كما سيأتي إن شاء الله في ترتيب الغسل. مو لازم أما تغتسل بالدش صبصب عليك مدة ساعة كاملة، وبعض الناس سبحان الله يا يخلص الخزان يا ما اغتسل، مو هل كده بيجي المستحبات إن شاء الله والسنن الغسل بيجي إن شاء الله. إذن من واجبات الغسل التغسيل، غسل ظاهر البشرة بحيث يتحقق مسمى الغسل، فلا بد حينئذ من رفع الحاجب. إذا كان هناك حواجب على البدن ينبغي ويجب رفعها وتخليل اللي على البدن اللي حتى يوصل الماء من تحته، مثل الخاتم، المعضد، الساعة مثلا، الأمور الموجودة على البدن لابد أن تخلل حتى يصل الماء إلى البشرة، إذا كان ما يصل إلا بالتخليل. أما إذا كان يصل بدون مثلا ساعة واسعة يوصل الماء أكيد تحتها، هذه ما يحتاج التخليل. إذن إذا أماكن على البدن من خاتم من كذا ما يصل الماء إلا بتخليلها، يعني تحريكها وإيصال الماء تحتها، يلزم وإلا لا يلزم. وإذا كان على البشرة مثلا موانع من المكياج، من البودرة، من الأمور التي تمنع من وصول الماء تحتها، كلها يجب إزالتها قبل الغسل. طيب هل يجب غسل الشعر كله، شعر المرأة الطويل أو شعر الرجل الطويل ده يجب غسله إذا صار بعد 3-4 أمتار الشعر؟ وش غسله هذا يجب غسله؟ يقول لا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن، مثل الشعر على اليد، شعر على الصدر، شعر رجلين، هذا تابع البدن، هذا يجب غسله. بغسل البدن ينغسل بعد، ما يحتاج التدقيق في ذلك. وهل يجب غسل البواطن مثل الفم، مثل باطن الأنف، باطن العين؟ هذا قلنا أيضا سابقا في الوضوء، كل هذا لا يجب تغسيله. نعم الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو من الظاهر، مثلا مطبق الشفتين، مطبق العينين، ما أشك أنه يصير هذا من الظاهر لو من الباطن، الأحوط استحبابا غسله، إلا إذا علم سابقا أنه من الظاهر، كان ظاهرا وبعدين أجروا العملية وشك أنه صار من الظاهر أو الباطن مثلا، فحينئذ يجب غسله استصحابا لظاهريته سابقا. طيب ومنها وصلنا الواجب الغسل، الغسل بنحو من الأنحاء، يا غسل ترتيبي يا غسل ارتماسي، أن يغسل بدنه بإحدى هاتين الكيفيتين. أولاهما الترتيب، كيف يرتب؟ أن يغسل رأسه ورقبته أولا، شيء من صدره كذا، الأطراف بيصير هو الماء بيجي عليها أكيد، وبعدين الرقبة والجانب الأيمن مع العورة ورا وقدام، يعني الظهر وبطن، وثم الجانب الأيسر ظهر وبطن مع الرقبة والعورة، يعني الرقبة دي تغسل مع الرأس ومع الجانب الأيمن احتياطاً ها، ومع الجانب الأيسر، والعورة أيضا تغسل مرتين، مرة مع الجانب الأيمن ومرة مع الجانب الأيسر، كل البدن يجب غسله. باطن الرجل لا تنسى، لازم تغسيل باطن الرجل، بين الأصابع الرجلين في الأرجل يعني يصير فيها نوع تشابك قوي، لازم تتخلل حتى يعلم بوصول الماء. مثلا عند الإليتين يحتاج أحيانا أن يكون الماء يصل كاملا، وهكذا الأماكن الظاهرة من البدن كلها يجب غسلها، لا يبقى حتى مقدار إبرة. إذا علم بما بعدم غسل شيء حتى لو مقدار إبرة يصير الغسل مو صحيح باطل. لكن بهذا ما يقتضي الوسوسة، يجي واحد يمسح ويمسح ويمصر ويمصع يمصع إلى أن يخلص الماء، وين هي كل الغسل؟ يبغى له 3 دقائق كل الغسل، 3 دقائق غسل الرأس والرقبة حتى دقيقة ما ياخذ، وبعدين دقيقة وشوية مثلا جانب الأيمن دقيقة إلى الجانب اليسار، بس ما تحتاج إلى أنك أصلا تأخذ في ذاك الحساب. شاهد ترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأس ومنه العنق ثم بقية البدن. سيد الخوئي عند كيفية ثانية تجزي أيضا، وهو يغسل الرأس والرقبة ثم الرقبة وبقية البدن خلاص، يعني البدن كل عنده واحد، ما يحتاج ترتب بين اليمين واليسار. وإن كان عند الأحوط استحبابي الترتيب بين اليمين واليسار، أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر. ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر من باب المقدر، يعني مو جيد طبشور وتحطه على البدن الماء ما يصيب الطرف الثاني، ها؟ بحيث أن تقسمه بالنص، لا مو هالكده، لازم شوية تأخذ من الجانب الآخر من الظهر من البطن على أساس ويش تتأكد أنه النصف الأيمن كله انغسل، ثم بعدين جانب الأيسر أيضا بالعكس حتى تتأكد أن النصف الأيسر كله قد غسل. زين، هل هناك في العضو الواحد ترتيب؟ يعني أولا تبدي من الكتف من الرقبة وبعدين الرجل، أو أول الرجل أو أول البطن، شنو فيها ترتيب دي؟ يقول لا ما فيها ترتيب، غسل الطرف الواحد ما في ترتيب. كذلك مثلا في غسل الرأس، وإن كان بعض مشايخنا يقول الواحد يتخذ الترتيب الطبيعي. كيف الترتيب الطبيعي؟ يعني تضع الماء على رأسك وهو يسيل إلى الأسفل. كذلك لما مثلا تغسل جانبك الأيمن، ترتيب الطبيعي أن الماء يصير من فوق حتى ينسدل، يعني هذا ما في استحباب لعله أصلا، يعني ما شفته أنا. ويقول هنا السيد أيضا ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل من قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان، يعني مو لازم غسل كثير غسل قليل، أهم شيء مسمى الغسل يتحقق. فيجزي أيضا من جهة ثانية رمس الرأس بالماء أولا ثم الجانب الأيمن يرمسه ثم الجانب الأيسر يرمسه، أيضا هذه يسمى ترتيبي مو ارتماسي. الارتماسي كما سيأتي أن يقع في الماء دفعة واحدة لكل البدن، هذا هو الارتماسي. أما غسل الرأس أولا ولو مرموسا وغسل الجانب الأيمن ثانيا ثم الجانب الأيسر، هذا كافي. أو أن يغسل رأسه بالرمس مع رقبته وبعدين بيده يغسل جانب الأيمن وبيده يغسل جانب الأيسر أيضا ما يخالف. أو لا يغسل بيده الرأس والرقبة ثم بعدين يرمس بدنه بالماء، أيضا يعتبر ترتيبي. إذن ماكو عندنا ترتيب. زين، لو كان واحد في الماء، في الماء وداخل الماء ونوى الغسل وحرك راسه ومو في الماء، وبعدين حرك جانب الأيمن تحريك وبعدين الجانب الأيسر، هل يتحقق غسل وهو في الماء بالتحريك؟ يقول في كلام، في كلام مو سهل. هل هناك يعني هل هذا غسل أو ليس غسل؟ يقول من باب الاحتياط لا يكفي. شوف كلمة الاحتياط دي مو يعني مي سهلة يعني فيها كلام. يقول على الأحوط أنه لا يكفي، على الأحوط وجوبا يعني لازم يغتسل يقوم من الماء، أو يغتسل التماس مرة واحدة يقوم من الماء مرة واحدة يجي، أو مرة واحدة يغسل رأسه أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، هو بعد حر. أما هو داخل الماء داخل الماء فيحرك رأسه على أنه يغسله أو لا، يمسك أياديه ويمررها على البدن وهو داخل الماء، لا هذا ليس غسل. أما كيفية الترتيب وبقية المسائل اللي تخص هذا إن شاء الله بيجي الكلام عليه ليلة الأحد إن شاء الله. إيه ما يخالف في العين، يطب طبة واحدة وقام هذا متفرغ متى يغسل رأسه وده، هي طبة واحدة هذا الارتماسي يقول اغتسل للجنابة قربة إلى الله تعالى وطب طبت الرأس، لو طبت القلة، لو طبت البطن، لو طبت الظهر أو طبت العمود، كلها طبات كانت راحت هذه موجودة الحين. ذاك البرك خوب موجودة، مو صحيح مو زي العيون الأول لكن بعد ذاك موجودة، احنا تغيرنا ولا الماء موجود. اي نعم نعم غسل الشعر المتصل بالرأس اللي بحيث يكون هو، لأن بيغسل مو شعره، يغسل جمجمة رأسه هذا هو المطلوب. فالشعر النابت عند على الجمجمة خوبة هذا يغسل لأنه بيغسل رأسه. أما الشعر الطويل الخارج هذا لا يجب تغسيله، ولهذا المرأة ما يجب عليها تغسل شعرها، فقط تغسل رأسها جمجمتها. يكفي تحريك الرجل ما دام يعلم بوصول الماء، أهم شيء يعلم، أهم شيء يعلم. يعني كيف يعلم؟ تحلف أنك وصل الماء، إذا تحلف يعني تعلم. أما يقول لا ما أقدر أحلف، ما تقدر تحلف يعني ما علمت، ما أنت متأكد صح؟ هذا الفارق. إيه؟ لازم حتى يحقق. وإيش أولا هذه المسألة اللي مرت علينا، وإيش إذا واحد تحت الماء فتحريكه إلى العضو كافي لتغسيله؟ لا، حتى يصير تحقيق للترتيب عند السيد الخوي وأظن أيضا عند علمانا الباقين أنه أولا يغسل رأسه تحت الدش وبعدين يطلع منه حتى يحقق الترتيب في الغسل. أما أنه لازم يطلع بحيث أنه ما يصيبه ولا نقطة يعني يروح يتباعد بالمرة بعيد، لا مو هذا المطلوب. أهم شيء يحقق الترتيب. هو إذا خش في الدش ناوي الغسل خلاص الآن في الصبة الأولى بنية، حتى لو كان قام يغسل بالصابون وهو يغسل ويرد يعود يغسل لا زال تحت الماء بنية الغسل كافي. إنما الكلام لما يريد بعدين الجانب الأيمن يطلع شوي، أو لا وهو قبل ما ناوي الغسل قاعد يدعش بالصابون والماء قاعد يصبصب تالي قال يلا الحين بنوي الغسل، هذا لازم شوية يطلع على أساس أنه يتحقق الغسل أو الغسل. وصلى الله على محمد وآله الطاهر. عفوا هذه ما قلناها، أحد الأخوة من حضار المسجد فصل صحيح ما يمديك تدخل تقول لهم خلاص. المهم واحد من الفاضل فاضل عند أمير المؤمنين يسلم عليكم ويدعو لك.